زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن اجتناب النجاسة وأنها من شروط صحة الصلاة، وأن اجتناب النجاسة يكون في البدن والثوب والمكان، ووجود النجاسة على بدن أو ثوب المصلي يبطل صلاته، وأنه يعفى عن يسير النجاسة في ذلك، وأن من صلى وكان عليه نجاسة وهو لا يعلم أو كان يعلمها لكنه نسيها وصلى فصلاته صحيحة ويعفى عن ذلك للجهل والنسيان. ومن كان على بدنه نجاسة وعجز عن إزالتها وجب عليه أن يصلي على حاله، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا يستر به عورته فالواجب عليه أن يصلي في ذلك الثوب، ولا يجوز له أن يصلي عريانا. وإذا اشتبهت على الإنسان ثياب طاهرة بثياب نجسة ففي المسألة قولان للعلماء: الأول أنه يتحرى ويجتهد في معرفة الطاهر من النجس ويصلي فيما أداه إليه اجتهاده، وهذا قول الجمهور واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، فإن لم يغلب على ظنه شيء صلى في أي ثوب منها. وذهب ابن الماجثون من المالكية وكذلك الحنابلة إلى أنه لا يجوز له أن يتحرى، بل يصلي في ثياب منها بعدد النجسة ويزيد واحدا حتى يكون هنالك يقين بأن إحدى الصلوات كانت بالثياب الطاهرة. وإذا حبس إنسان في موضع النجس وجب عليه أن يصلي فيه ويتجافى عن النجاسة بقدر استطاعته، ومسألة حمل النجاسة وهي منفصلة عنه غير متلبس بها كالنجاسة في القارورة فهذه عند أكثر العلماء لا تصح بها الصلاة. وتطرقنا إلى مسألة حمل الصبي أثناء الطواف، وقد شدت عليه هذه الحفاظة، هل يصح طواف أمه به؟ فمسألة الطهارة في الطواف أصلا عند الأحناف وقول عند المالكية ليست شرطا في صحته، فلذلك المسألة عندهم أنها جائزة، لكن جمهور العلماء والشافعية والحنابلة مشهور مذهب المالكية أنها شرط. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة: أما عن الحفاظة فإذا كانت فيها نجاسة فقاعدة الفقهاء رحمهم الله أن طواف الحامل لا يصح لأنه حامل للنجاسة، والصحيح أن طوافه صحيح وأنه لا يضره أن يكون هناك نجاسة في حفاظة الصبي المحمول. وكذلك ذهب بعض أهل العلم من المعاصرين أن الاحتياط أن لا يفعل ذلك إلا في حالة الاضطرار والحاجة، فلو حمل صبيا لا يستطيع أن يتركه ويخاف عليه أن يؤذى أو أن يؤخذ، فحينئذ يصح له أن يطوف وهو حامل له مع وجود نجاسة في هذا الطفل، وهذا للضرورة. قالوا كالمستحاضة إذا غلبها الدم ولم تستطع أن تنفك عنه. إذن هذا بالنسبة لطواف الحامل والمحمول الذي فيه نجاسة كالطفل الصغير. ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن الصلاة في المقبرة محرمة ولا تصح سواء كانت فريضة أو نافلة، وأنه يستثنى من الصلاة في المقبرة أمران: الأول صلاة الجنازة على القبر، والثاني صلاة الجنازة في المقبرة على الجنازة قبل أن تدفن. وأما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فمن قصد الصلاة في هذا المسجد من أجل القبر الذي فيه والتبرك به فلا شك في تحريم صلاته وبطلانها، وهذا عين المحادة لله ورسوله. ومن صلى فيه اتفاقا لا قصدا للقبر وسأل ما حكم صلاته، فإن كان القبر سابقا على المسجد فالمسجد مبني فوق القبر والقبر هو الأصل والمسجد طرأ على القبر فالصلاة باطلة، لأنه صلى في المقبرة، صلى عند القبر، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى على هذا الفعل. وإن كان المسجد سابقا على القبر، فإن كان القبر في قبلة المسجد فالصلاة باطلة، وإن لم يكن في قبلة المسجد فجمهور العلماء على صحة الصلاة مع الكراهة. إذا متى تصح هنا؟ إذا كان المسجد أولا وكان القبر في غير جهة القبلة، على أن من العلماء من ذهب إلى بطلانها في كل الحالات. ثم إن الحكم السابق يشمل كل المساجد سواء كانت صغيرة أو كبيرة، قديمة أو حديثة، لم يستثنى إلا المسجد النبوي الشريف لفضيلته، فضيلة المسجد النبوي معروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواء إلى المسجد الحرام ولغير ذلك من الفضائل. فلو قيل بكراهة الصلاة فيه سويناه بالمسجد الذي في مثل ذلك الحال. وهنا كلام مهم يتعلق بقضية المسجد النبوي. أولا، المسجد النبوي لم يبنى على قبر، وكان القبر خارج المسجد النبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، وكان بيته وهو حجرة عائشة منفصلا عن المسجد. فإن الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرته التي كانت بجنب مسجده، وكان يفصل بينهما جدار فيه باب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه يعني من حجرته من هذا الباب الفاصل إلى المسجد، وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم. والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه صلى الله عليه وسلم في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه لا يموت نبي إلا يدفن حيث مات. فماذا حدث بعدهم؟ لما أراد الوليد بن عبد الملك من بني أمية أن يوسع المسجد النبوي أضاف حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأدخل فيه الحجرة النبوية، وأمر عمر بن عبد العزيز وهو الأمير على المدينة في ذلك الوقت أن يدخله فيه، ولم يكن في المدينة النبوية يومئذ من الصحابة أحد، واعترض بعض التابعين على ذلك، واعترض بعض العلماء على هذا الفعل، ولكن غلبهم الوليد بأمره وسلطانه، وكان خطأ بلا شك، بلا شك أنه كان خطأ، ولكن حصل. الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وعثمان لما وسعوا المسجد النبوي احترزوا من هذه المخالفة، ولم يوسعوا المسجد من جهة الحجرات، ولم يدخلوا الحجرات النبوية في المسجد. ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك، ولئن كان مضطرا إلى توسيع المسجد فإنه كان باستطاعتي أن يوسعه من سائر الجهات دون أن يتعرض لجهة الحجرة الشريفة. وقد أشار عمر رضي الله عنه إلى هذا عندما وسع المسجد من الجهات الأخرى ولم يتعرض للحجرة، بل قال إنه لا سبيل إليها، عمر رضي الله عنه. هذه المخالفة التي ارتكبها الوليد حاول العلماء والتابعون آنذاك في المدينة التخفيف منها، فماذا فعلوا؟ لقد قال قائلهم لعمر بن عبد العزيز أمير المدينة الذي ينفذ أوامر الوليد، قال له إن كنت لابد فاعلاً فاجعل له ضلعين، يعني من جهة الشمال، حتى لا يشبه تربيعه تربيع الكعبة، وحتى لا يستقبل. وهذا فيه درس عظيم في قضية تخفيف المفسدة إذا كان لابد من وقوعها. فتدخل هؤلاء العلماء من التابعين لتخفيف المفسدة الواقعة بأمر الوليد، فنصحوا المنفذ وهو عمر بن عبد العزيز أن يفعل ما يلي: الحجرة النبوية حجرة عائشة تميل إلى التربيع تقريبا، ولعل جدارها الجنوبي أطول من بقية الجدران، فلذلك سيكون الجدار الشرقي فيه شيء من الميلان. الحجرة النبوية حجرة عائشة مسقوفة، إذا نتصور الآن 4 جدران، هذه حجرة عائشة مسقوفة. لما وسع المسجد من جهة الحجرة دخلت الحجرة فيه. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الحجرة، وقبره عليه الصلاة والسلام إلى جهة الجدار القبلي لحجرته في الركن. وحتى نتخيل المسألة، قبلة المسجد النبوي هل هي جنوبية ولا شمالية ولا شرقية ولا غربية؟ جنوبية. فتصور أنت الآن قبلة المسجد النبوي إلى الجنوب، النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته لما كان يصلي كان يستقبل أي جدار؟ الجدار الجنوبي لحجرته. قبره إلى الجدار الجنوبي من جهة الغرب، ممتد الرأس من غرب والرجلين من الشرق، وهو كالنائم وجهه إلى القبلة. أنت لو وقفت الآن في الروضة وجهك إلى القبلة، أين يصبح رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى يسارك. ولو ذهبت لتقف تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أين تكون القبلة؟ خلفك. أين يكون الجسد الشريف؟ أمامك. وجه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره إليك، القدمين الشريفتين عن يمينك، الرأس عن شمالك. لما تكون واقف في الروضة القبلة أمامك والرأس عن شمالك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفن خلف النبي صلى الله عليه وسلم بذراع، لكن نازل عنه بخطوة، يعني قبره منسحب إلى أي جهة؟ الشرق، منسحب قليلا إلى جهة الشرق بخطوة. قبر عمر موازي لهما ومنسحب عن قبر الصديق إلى جهة الشرق بخطوة. فلذلك أنت لما تقف أمام القبر النبوي تقول السلام عليك رسول الله، حتى تسلم على قبر الصديق ماذا تفعل؟ تنسحب إلى اليمين خطوة، تقول السلام عليك يا أبو بكر، تنسحب إلى اليمين خطوة، تقول السلام عليك يا عمر. فقبورهم متوازية خلف بعض، بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر الصديق ذراع، ولكن متأخر إلى جهة الشرق بخطوة. ولذلك لما وصفوا القبور وأن الرأس بين الكتفين، يعني لأنه نازل عن مستوى، ليس الرأس محاذي للرأس، نازل عن خطوة. طيب، هذه الحجرة النبوية المحاطة بأربعة جدران والمسقوفة، لما صارت داخل المسجد سدوا الباب وصارت الجدران أربعة مصمتة وسدوا النافذة، ما في طاق ولا باب، ماذا أمر العلماء عمر بن عبد العزيز أن يصنع؟ أن يبني جدارين من أي جهة من القبر، جدارين بزاوية يلتقيان، جدارين بزاوية يحيطان بالقبر. وعرفنا أن القبلة جنوب، فأين سيكون هذان الجداران؟ شمال الحجرة النبوية بزاوية. طيب، إذا مديت الجدارين تصير قاعدة المثلث، الجدار الثالث في أي موضع من الحجرة النبوية؟ جنوب، موازي للقبلة. فصار عندنا الحجرة المربعة داخل مثلث، لكن هو بالحقيقة ما هو مثلث، هو مخمس. يعني بنى عمر بن عبد العزيز جدارا مخمسا له ضلعان من الشمال فيحيطان بالحجرة هكذا، ثم يأتي الجداران الثالث والرابع، ثم يأتي الجدار الخامس ليغلق. فصار عندنا مربع داخل مخمس، الحجرة النبوية داخل مخمس. المخمس هذا له جداران من جهة الشمال، ثم جداران من جهة الشرق والغرب، ثم الذي يغلق الجدار الخامس جنوبي. لماذا؟ حتى لا يتمكن أحد من الصلاة ولا استقبال القبر والقبلة في الدعاء، لأنه إذا أراد أن يصلي أو يدعو سيستقبل القبلة، فلا يمكنه أن يستقبلها، لأنه إذا صار يستقبل هذا الجدار صار مايل بهذا الاتجاه، إذا صار يستقبل هذا الجدار لأنه يريد استقبال القبر. يعني هو الفكرة أو الهدف ما هو؟ منع الذين يريدون استقبال القبر من أن يكونوا في مكان يستقبلون فيه القبر والقبلة معا، فالمحذور سيأتي من الجهة الشمالية، فعندما يأتي من هنا ليستقبل القبر سيكون مايل عن القبلة، وإذا جاء من هنا سيكون مايل عن القبلة. ولذلك نصح عمر بن عبد العزيز بهذا الشكل المخمس لئلا يشبه تربيعه تربيع الكعبة ولئلا يستقبل. طبعا اللي من الجدار الشرقي أو من الجدار الغربي أصلا لن يستقبل القبلة، يعني لا يمكن أن يستقبل القبلة والقبر معا، والذي في الجدار الجنوبي القبر وراءه. طيب، هذا الذي حصل بالنسبة لموضوع إحاطة القبر بالشكل المخمس. يوجد شمال حجرة عائشة حجرة فاطمة رضي الله عنها منفصلة عنها، ولما كان بعض أهل البدع يدخلون إليها ويفعلون البدع عندها، جاء السلطان الموحد قايت باي وأحاط الجدار المخمس أو الشكل المخمس مع حجرة فاطمة بالمقصورة التي ترونها الآن ذات اللون الأخضر أو المعدن الأخضر أو الطلاء الأخضر المذهب، منعا لأهل البدع من دخول حجرة فاطمة. الآن لو فتحنا هذا القفص أو هذه المقصورة، هذه المقصورة لها ستة أبواب، لها ستة أبواب، ودخلنا داخل، ماذا سنجد؟ المخمس مصمت من جميع الجوانب، ما في باب ولا شباك، ويوجد حجرة فاطمة. ولو جاء أحد من الضيوف الآن يدخل حجرة فاطمة، بس ما يمكن أن يدخل حجرة عائشة لأنها محاطة بالجدار المخمس. نور الدين رحمه الله لما علم أن بعض الناس يريد حفر خندق من الأسفل للوصول إلى الحجرة، حفر ما حول المخمس خندقا ملأه بالرصاص بحيث لا يمكن الاختراق من أسفل. بعد ذلك عملت القبة، وكان في عملها إساءة لأنها غير مشروعة فوق القبر، وهي بدعة من البدع بلا شك. هذا مرخص ما تم بالنسبة للحجرة النبوية، وما فعله بعض العلماء أو ما نصح به بعض العلماء في شأن تقليل المفسدة التي نشأت من إدخال القبر في المسجد. طبعا المسألة فيها تفاصيل كثيرة، من أراد الوقوف عليها يرجع لكتاب السمهودي. السمهودي لأنه دخل وكان شاهد عيان، لأن جدار غرفة عائشة حجرة عائشة رضي الله عنها انهد أكثر من مرة، واحتاجوا إلى إدخال شخص من فوق أو أكثر لكي يرمم أو يقيم الجدار، جدار حجرة عائشة. فحصل هذا في عهد عمر بن عبد العزيز، وحصل في أكثر مرة، حصل في عهد السمهودي نفسه، ودلوا شخصا لكي يبني الحجرة. عمر بن عبد العزيز لما انهدت سمعوا يعني ضجة، فإذا بأحد جدران حجرة عائشة قد انهدم، فما دخل عمر حتى ما تدخل قريش وراءه، وأمر مولاه رباح وشخص آخر يدخلوا لإقامة الجدار. طيب، من يدخل للتنظيف الآن ماذا ينظف؟ الممر الذي بين حجرة فاطمة والمخمس. وإذا كان هناك ستور أو أشياء توضع كسوة أو شيء فهو من خارج هذا المخمس، ولا يمكن الدخول إلى حجرة عائشة لأنه محاط بهذه الأضلاع المصمتة، اللهم إلا أن يكون من أعلى من فوق. وذكر ابن تيمية رحمه الله في الجواب الباهر أن الحجرة لما أدخلت المسجد سد بابها وبني عليها حائط آخر وهو الحائط المخمس، صيانة له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا. طيب، إذن هذا بالنسبة لموضوع القبر النبوي ودخوله في المسجد والقصة، وأن هذا الإدخال الخطأ لا يلغي أفضلية المسجد ولا فضل الصلاة في المسجد لأنه باق إلى قيام الساعة، ولا يمكن القول إن الصلاة في المسجد مكروهة أو إنه ما في فضل في الصلاة لهذا الخطأ الذي فعله من فعله مع اعتراض العلماء عليه وغلبهم بالسلطان. وكثير من الناس في العالم الإسلامي فيهم جهل، فلو قلت الآن نزيل القبة مثلا لقامت ثورات ثارت ثائرته، ولذلك إبقاء بعض الأشياء على ما هي عليه ليست من باب إقرار الحكم، أو إقرار هذا الخطأ، ولكن من باب النظر فيما سينشأ من المفاسد لو أريد تصحيح بعض هذه الأوضاع كإزالة القبة مثلا. تكلم المصنف رحمه الله الشيخ السعدي بعد ذلك عن الموضع الثاني الذي لا تصح الصلاة فيه فقال: أو حمام. والمراد بالحمام المكان الذي يغتسل فيه، وليس المراد به المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته كما هو عرف الناس اليوم. وكل ما يدخل في اسم الحمام ينهى عن الصلاة فيه، فلا فرق بين مكان الغسل وصب الماء ومكان نزع الثياب وتسخين المياه، وكل ما يغلق عليه باب الحمام لتناول الاسم له كما ذكر ابن قدامة في المغني. طبعا من زمان كان في حمامات في الأسواق، حمامات أماكن يسخن فيها المياه وأماكن نزع الثياب والمكان الذي يصب فيه، ويذهبون الحمامات لأجل التنظف. هذه الحمامات منهي عن الصلاة فيها، فطبعا أماكن قضاء الحاجة من باب أولى. المكان الذي فيه مراوش اسمه حمام أصلا. وفي الصلاة في هذه الحمامات قولان للعلماء: جمهور العلماء على أنه يجوز أن يصلى في الحمام والصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة، فحملوا النهي على الكراهة. وفي مذهب الإمام أحمد التحريم مع الحكم ببطلان الصلاة، وذهب إلى هذا مشايخ اللجنة الدائمة والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا بالنسبة للحمام الذي هو مكان الاغتسال. أما مكان قضاء الحاجة مكان نجاسة هذا من باب أولى، فلا شك في تحريمه وبطلانها عندئذ. وكل مسلم يسمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام يعلم أن مكان قضاء الحاجة أولى بهذا النهي، وإنما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في مكان قضاء الحاجة لأن الأمر أوضح في نفوس الصحابة من أن يحتاج إلى نهي. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ولهذا كانت الحشوش اللي هي أماكن قضاء الحاجة محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم، يعني قبل أن يصبح هناك مراحيض داخل البيوت لقضاء الحاجة. عائشة في قصة الإفك لما سمعت الخبر أين كانت ذاهبة؟ لما سمعت الخبر إلى مكان قضاء الحاجة خارج البيت. الحجرة هذه ما كان فيها مكان قضاء حاجة، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم. وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى. انتهى. طيب، لماذا النهي عن الصلاة في الحمام؟ قالوا: مكان تكشف فيه العورات ولا يخلو من بعض النجاسات. واختار الشيخ النووي وشيخ الإسلام رحمه الله أن العلة لأن مأوى الشياطين. ما حكم الصلاة على سطح الحمام؟ الجواب: إنها صحيحة لا يشملها النهي، لأن الحمام إن كانت العلة فيه أنه مأوى الشياطين فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العورات، وإن كانت العلة فيه خوف النجاسة فالسطح بعيد عن هذه العلة. ثم قال المصنف رحمه الله: أو أعطاني الإبل. طبعا بناء على ما تقدم سابقا، لو قال واحد: هل يجوز أن أصلي إلى جهة الحمام إذا كان الحمام بيني وبين القبلة وبيني وبين الحمام جدار؟ الجواب: نعم يجوز ذلك. لو قال: هنا في هذا المكان يوجد بيارة أو مكان تجميع، خزان تجميع النجاسات، خزان تجميع مياه الصرف والنجاسات، فما حكم الصلاة فوقه؟ لأن بعض هذه الخزانات فوقها صب من الإسمنت مثلا، فوقه مصبوب أرض، فيصلي فوقها، فالجواب جائز كما قلنا في الصلاة فوق سطح الحمام. طبعا الصلاة في الحمام هذه قد تحدث ضرورة كما لو أغلق عليه الباب، فيمكن بعض الناس يدخل الحمام للاغتسال فيغلق عليه الباب لأي سبب فيبقى فيه، وهل يخرج الوقت؟ وحدثني شاب من طلاب الثانوية كان نصرانيا فمن الله عليه فأسلم أنه لا يستطيع أن يصلي إلا في الحمام، لأن والده إذا اكتشف أنه يصلي أو أنه أسلم ربما قتله، فما حكم الصلاة في الحمام؟ الشاهد أن هناك مواضع اضطرار، هناك حالات اضطرارية، فلو قيل تصلي فيه ولا تخرج الصلاة عن وقتها، فالجواب أن الصلاة فيه أولى من إخراج عن وقتها، هذا إذا لم يمكن الجمع، لأن أهل الأعذار يجوز لهم الجمع بين الصلاتين، فإذا كان يستطيع الجمع بين الصلاتين خارج الحمام فهو أولى من الصلاة داخل الحمام، لكن إذا كانت ستفوت ولم يجمعها أو لا يمكن جمعها فالصلاة في الحمام مقدمة على الصلاة خارج الوقت. ثم قال المصنف رحمه الله: أو أعطان الإبل، وهذا يشمل ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء، ويشمل ما تقيم فيه وتأوي إليه وهي الحظائر، سواء كانت مبنية بجدران أو محاطة بأخشاب أو أشجار وما شابه ذلك. الصلاة في أعطان الإبل محرمة ولا تصح، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصلوا في أعطان الإبل، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ورواه مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي في مرابض الغرم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فهذه الأحاديث تدل على عدم صحة الصلاة في أعطان ومبارك الإبل، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما علة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل فلأنها مأوى الشياطين كما اختار ذلك شيخ الإسلام، وقد جاء عند ابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: على كل ذروة بعير شيطان. صحيح. ومقتضى هذه العلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل سواء كانت موجودة فيها أم لا، فلو قال الإبل ذهبت تسرح هل يجوز أن نصلي في معاطنها؟ فنقول لا، ومن باب أولى إذا كانت موجودة، بل إنها إذا كانت موجودة فإنه ينضاف إلى ذلك علة أخرى، وهي ما في طبيعتها من التمرد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها خلقت من الشياطين، كما جاء في حديث البراء بن عازب: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، رواه أبو داود الصحاح الألباني. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت، ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت؟ والهباب هو الهيجان. والحديث رواه أحمد الصحاح الألباني. قال بعض العلماء: إن معنى كونها خلقت من الشياطين يعني من طبيعتها الشيطنة والتمرد، وليس أن الشيطان تحول إلى جمل. وقالوا هذا يشبه قول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. هو الإنسان خلق من تراب، خلق من طين، لكن خلق من عجل معناها العجل في طبيعته، العجل في طبعه، وهكذا خلقت من الشياطين الشيطنة في طبعها وفي أخلاقها، ولذلك أحيانا البعير يقتل، يحقد، ينفر، يهرب، يشرد، يتمرد، خلقت من الشياطين. وكل مكان تحضره الشياطين ينهى عن الصلاة فيه، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر واستيقظوا بعد طلوع الشمس قال: ارتحلوا فإنه منزل حضرنا فيه الشيطان، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ونحوها من المعاصي الفاحشة. فإذا لو قال واحد: في حانات للخمر، في ملاهي ليلية، إيش حكم الصلاة فيها؟ نقول: هذه أماكن تحضرها الشياطين، لا تصلوا فيها. طبعا قضية النهي غير قضية البطلان، يعني قد يكون باطلا وقد لا يكون، لكننا في الأصل ننهى عن الصلاة في الأماكن التي تحضرها الشياطين. بناء على ما تقدم تكون الأماكن المنهي عن الصلاة فيها كما ذكر المصنف خمسة: المكان النجس، المغصوب، المقبرة، الحمام، معاطن الإبل. جاء في رواية للترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن بعض هذه الأشياء من جهة المعنى صحيحة. فالمزبلة مثلا مكان إلقاء القاذورات والقمامة، وتلقى فيها نجاسات، فلو صلى فيها بطلت الصلاة، لكن لو كان الإنسان في مكان مليء بالقاذورات ولا بد أن يصلي، ومهما مشى فإن المكان مليء بالقاذورات، فوضع سجادة وصلى فوقها مثلا، صحة الصلاة. فيشترط إذن لصحة الصلاة فوق هذه الأرض أن يبسط عليها ما يحول بينه وبينها، وأن تكون النجاسة غير مائعة، لأن لو كانت مائعة فإن هذا الحائل سوف يتشربها. وكذلك فإن الشياطين تحب الأماكن القذرة وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة، رواه أبو داود وصححه الألباني، يعني تحضر فيها الشياطين، أماكن النجاسات والقاذورات وقضاء الحاجة تحضر فيها الشياطين. أما بالنسبة للمجزرة فهي على حالتين: الأولى أن تكون الصلاة في الموضع الذي يذبح فيه، فلا إشكال في بطلان الصلاة لنجاسة المكان بالدم. والثانية أن تكون في المجزرة مرافق كالغرف والصالات البعيدة عن مكان الذبح الذي تسيل فيه الدماء، فالصلاة فيها صحيحة. فلو قال واحد أنا أعمل في المجزرة وأصلي هناك، فنقول أين تصلي؟ فإن قال في مكان الذبح الذي تسيل فيه الدماء نقول لا، وإن قال في حجرة أو مكان أو صالة ملحقة لا تصل إليها الدماء فنقول صلي فيها. أما قارعة الطريق فإنه في الحقيقة يكره الصلاة فيها، لأنه يضيق على الناس طريقهم ويؤذيهم ولا يستطيعون أن يمروا بين يديه، وكذلك يشوش على صلاة نفسه والخشوع بما يحدث من مرور الناس. أما فوق ظهر بيت الله عز وجل فلم يثبت النهي، ولذلك فالصحيح أنه يجوز الصلاة فوق سطح الكعبة. أما الصلاة في الكنائس ومعابد اليهود فإن كانت فيها صور وتماثيل من ذوات الأرواح فتكره الصلاة فيها، وإن لم يكن فيها شيء جازت الصلاة فيها. فإن بعض الطلاب اليوم في بلاد الغرب لا يجدون مكانا لصلاة الجمعة ولا يجدون مكانا لصلاة الجماعة فيستأجرون كنيسة، فقلنا تزيل الصور من ذوات الأرواح وتغطوا المكان وتصلوا فيه. سئل شيخ الإسلام رحمه الله هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا، فأجاب: وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال العلماء في مذهب أحمد وغيره: المنع مطلقا وهو قول مالك، الإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب أحمد، الثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصلي فيها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور، وكذلك قال عمر: إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها. وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة والله أعلم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، قلنا إذا اضطر الإنسان للصلاة في الأماكن المنهي عنها يحاول أن لا يصلي ولو بالجمع بين الصلاتين، وإذا لم يستطع صلى وصلاته صحيحة ولا يخرج الصلاة عن الوقت، وفي الإعادة نزاع والصحيح أنه لا إعادة عليه. وبهذا يظهر جواب الأخ السائل في المرة الماضية لما قال: أنا دخلت المقبرة ونسيت أني لم أصلي العصر، واستمرت الجنازة إلى ما قبل المغرب 10 دقائق وأنا دخلت ماشي، فتذكرت قبل المغرب أني ما صليت العصر، ولو مشيت لأخرج من المقبرة لاتساعها وكبرها وإني دخلت ماشي فستفوتني العصر وسوف تغرب الشمس، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يصلي، لأن مراعاة الوقت أولى، ومفسدة خروج الوقت أكبر من مفسدة الصلاة في المقبرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. فيستحب لمن أتى إلى الصلاة أن يأتي بسكينة ووقار، لأن الإسراع الشديد يذهب بالحلم ويغير العقل والرأي ويشوش على فكر الإنسان، وكذلك يصبح صدره يتردد فيه النفس فلا يجيد القراءة بسبب هذا. ولأنه إذا استأنى وصلى البعض في جماعة والبعض منفردا أصلح وأبلغ في اجتماع همه من الإسراع الشديد الذي لا يمكنه من إتمام القراءة ومن الخشوع فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري. والسكينة أصلها من السكون وهو ضد الحركة، وقالوا الوقار يعني الحلم والرزانة، وقيل السكينة والوقار بمعنى واحد وجمع بينهما للتأكيد. قال النووي رحمه الله: والظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه وعدم التلفت وهو يمشي، فالتلفت وهو يمشي ليس من الوقار ونحو ذلك. طبعا يدخل إذا فرقعة الأصابع ليس من الوقار في المشي، يدخل فيها مشية المتمايلين ليس من الوقار في المشي، وهكذا. فإذا السكينة التي فيها التأني والوقار الذي هو الرزانة. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهو عند مسلم، ولفظ الترمذي: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن أتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الكلام حتى لو سمع الإقامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. وهذا التقييد طبعا غير معتبر، بمعنى لو أنه جاء قبل الصلاة أن تقام أو بعد أن أقيمت فإن الإسراع مكروه، بل أشد، لأنه إذا نهي عن الإسراع مع خوف فوات بعض الصلاة فالإسراع من غير سبب، من غير خوف فوات شيء من الصلاة، يكون من باب أولى. والحديث صريح في أن من خشي أن تفوت ركعة من الصلاة لا يسرع لإدراكها، ولكن ماذا إذا خشي أن تفوته الجماعة؟ ظاهر الأحاديث عدم الفرق بين أن يخاف فوت تكبيرة الإحرام أو يخاف فوت ركعة أو يخاف فوت الجماعة، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. لكن بعض أهل العلم قالوا: إذا خاف الرجل أن تفوته الصلاة كل الجماعة فلا بأس أن يزيد في مشيه ويسرع فيه ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار. وكذلك إذا كان راكبا فلا بأس أن يحرك دابته يستحثها على مزيد من العجلة والسرعة ليدرك الصلاة، قالوا ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار. هذا في مواهب الجليل. واختار شيخ الإسلام أن الإسراع الشديد مكروه مطلقا، وأما الإسراع اليسير فيكره إلا إذا خاف فوت تكبيرة الافتتاح وطمع في إدراكه، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوت التكبيرة. واختار أيضا أنه إذا خشي فوات الجماعة أو الجمعة، وذلك أنه شيء لا بدل له فيرتكب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما، فمفسدة فوت الجمعة والجماعة أكبر لأنهما واجبان، والعجل منهي عنها إلا أنه نهي كراهة. ولذلك قال: إذا خشيت أن تفوتك الجماعة أو خشيت أن تفوتك الجمعة فلا بأس من شيء من الإسراع، مع أن العراقي رحمه الله قد قال: وأما الجمعة فلا نعلم أحدا قال بالإسراع لها دون غيرها من الصلوات. يعني أنه حتى هذه الجمعة ما تستثنى من الحديث. فإن قال قائل: إن الله تعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، قلنا السعي هنا بمعنى الفعل والعمل، يعني اسعى إلى الصلاة، ابدأ اشرع، ولكن ليس العدو والجري. وقد قال تعالى: إن سعيكم لشتى وسعى لها سعيه وهو مؤمن، وهكذا. أما إذا ضاق الوقت خشي فواتها فقد قال شيخ الإسلام: إذا خشي فوت الجمعة فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر، وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة فهذا أفضل، بل هو السنة. إذا من الأدب في إتيان الصلاة ترك العجلة والإتيان بخشوع مع سكون الأعضاء وتكثير الخطى، لأن الطبراني روى بإسناد صحيح عن أنس قال: كنت أمشي مع زيد بن ثابت فقارب في الخطى المسافة بين القدمين أثناء المشي، فقال: أتدري لما مشيت بك هذه المشية؟ يعني مشية فيها تقارب الخطى. فقلت: لا. قال: لتكثر خطانا في المشي إلى الصلاة، لأجل ما ورد أن كل خطوة تكتب حسنة تمحى سيئة ترفع درجة، كل خطوة. ولذا كانوا يستحبون عدم توسيع الخطوة في المشي للصلاة وتقريب الأقدام من بعضها أثناء الانتقال إلى المسجد، وأيضا حتى لا يبهر الإنسان نفسه فلا يتمكن من ترتيل القرآن لو كان إماما مثلا أو منفردا. هل الذهاب إلى المسجد راكبا له ثواب الماشي؟ لقد ورد الأجر العظيم في المشي إلى المسجد، وأن أعظم المصلين أجرا أبعدهم منزلة. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. رواه مسلم. وحديث بريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال في دليل الفالحين: وفي الحديث فضل المشي إلى الصلاة سواء كان مشي طويلا أو قصيرا، وفضل المشي إليها للجماعات في ظلم الليل. فهذه فيها حث المسلم على أن يجتهد في إتيان المسجد وصلاة الجماعة ماشيا لا راكبا، ولو كانت داره بعيدة، ما لم يكن عنده مشقة أو عذر ككبر سن ونحوه. وكذلك فإن بعض الناس قد يخشى على ولده من الخطف مثلا، فيقول: حدثت حوادث خطف للأولاد في هذا الشارع، وأنا لا أمن أن أرسله في الفجر أو العشاء يذهب ماشيا، فسوف أدعه يركب يذهب مع سائق معي، مع أخيه الأكبر يسوق هو. المهم أنني لا أأمن عليه من المشي لجرائم الخطف، فلا بأس. طيب يذهب مراكبا، لا مانع من ذلك أبدا، بل إن المحافظة على الأولاد مهمة، وإذا أن الإنسان رأى الشر من بين يديه ومن خلفه خلاص لا بأس، لا حرج، يركب. أصلا الركوب جائز، والمشي إلى المسجد فيه رياضة، وكان بعض العلماء لا يتنازل عنه أبدا المشي للمسجد 5 مرات في اليوم، بل وربما مشى حافيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحتفوا أحيانا، وذلك لتعويد النفس على الخشونة. ومن الأمور المستحبة في الخروج إلى الصلاة أن يخرج إليها متطهرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية: من تطهر في بيتي ثم مشى إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. ثم من السنة له أن يقول الذكر الوارد في ذلك، وهو ما قاله عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. كذلك المقاربة بين الخطى وقد عرفنا ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكر لهم وكثرة الخطى إلى المساجد. من آداب المشي إلى الصلاة عدم التشبيك بين الأصابع، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. إذن لا يشبك ولا يضعها في أي مكان، لا يشبك أثناء الخروج إلى الصلاة، لأنه في حكم المصلي، من يوم ما خرج هو في حكم المصلي، والملائكة تصلي عليه تدعو له حتى يدخل المسجد ويجلس فيه، وهي تدعو له وهو في أجر الصلاة كأنه في صلاة، وهو مرابط أيضا ينتظر الصلاة طيلة جلوسه ما لم يحدث في هذا المجلس في الصلاة. إذن هو من يوم خروجه إلى أن يصلي هو في صلاة، ولذلك لا يشبكن بين أصابعه. وبعضهم يفرقع بينها، وبعضهم يعمل أكثر من ذلك إذا حضر المسجد وجلس، فيستجلب النوم بطريقة جلسته، وربما احتبى وضم فخذيه إلى بطنه وقعد متمكنا فينعس وينام. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات بعد الصلاة قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. فنقول: كان هذا بعد الصلاة وليس وهو ماشي إلى المسجد. ثم لو احتاج إليه لبيان مثل المسلمون كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه فلا بأس بذلك. انتظار الصلاة في حكم المصلي، ولذلك لا يفرقع أصابعه ولا يعبث، وإذا كان عليه الخشوع سيرى في جوارحه. عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، كما يفعل كثير من الطلاب اليوم. كثير من الطلاب لابد أن يعمل شيئا في أصابعه، لابد، فقع الأصابع، شبك الأصابع، يعصر الأصابع، يقضن أظفار الأصابع، لابد أن يفعل شيئا في الصلاة، لأننا ما ربينا أولادنا على الخشوع فيها. هذه كثيرة جدا عند الأولاد، ويتعلم بعضهم من بعض. من أقبح الحركات في الصلاة قال شعبة مولى ابن عباس: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك، تفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟ رواه ابن أبو شيبة. وقال الألباني في إرواء الغليل: سنده حسن. إذن تشبيك الأصابع مكروه لمن خرج إلى الصلاة حتى يفرغ منها، وكذلك الجالس في المسجد يكره له أن يشبك ينتظر الصلاة. وصلنا إلى قضية دخول المسجد وماذا يفعل بعد ذلك وبقية آداب الصلاة، سنأتي عليها في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.